لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، كان من ضمن الأسئلة التي ترد ووردت قبل ذلك ونحتاج إلى مزيد بيان وتعقيب عليها، أن أحد الأفاضل كان يسأل أنه لا يجد أثرا للذكر بعد قوله، فكان يقول إني لا أجد أثرا للاستغفار، على الرغم من أن الأصل أن الإنسان يجد الأثر العظيم للاستغفار وللذكر وللإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، فما هو السبب في ذلك؟ فهذه المسألة نحتاج أن ننظر إليها من جهتين. الجهة الأولى، لماذا يجزم الإنسان أنه لم يجد أثرا للاستغفار أو للطاعة؟ فالذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله عز وجل نوع من الدعاء، الذكر نوع من الدعاء لله سبحانه وتعالى، فالإنسان حين يستغفر داعي يدعو الله عز وجل بأن يذهب ذنبه، حين يسبح ويحمد يتزلف إلى الله بأن يرضى عنه سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الدعاء. والأصل في إجابة الدعاء أنه كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن تعجل للإنسان دعوته في الدنيا، وإما أنه كان هناك بلاء سينزل على العبد فيرفعه الله عز وجل، أنه بقدر الدعاء وبقدر المسألة التي سأل الله سبحانه وتعالى بها، وإما أن يدخرها الله له يوم القيامة. فالأثر إن شاء الله موجود. كم من مشاكل يتعرض لها الإنسان، إنسان مثلا يسير وكانت ستصدمه سيارة وستره الله عز وجل، يقول لك يا ربنا نجاني، هذا من أثر الدعاء، نوع من أنواع الاستجابة، رفع عنك من البلاء بقدر الدعاء. نأخذ هذا الاتصال. معنا أخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عادل،
أيوة تفضل.
الله ينجي الدور في الله،
أحبك لازحتني فيه وجعلني وإياك في الجنة.
كنت لك سؤال،
تفضل.
كيف أكون متفوقا في الدراسة؟
مع الصوت بس وعلي شوي. كيف أكون متفوقا؟ متفوقا في الدراسة. حاضر، أجيبك إن شاء الله يا حبيبي. ماشي. طيب، إذا أحبتي في الله، الدعاء الآن والذكر والاستغفار ممكن يكون أثره بيأتي، بس مش لازم على اللي أنا سأله بذاته، إنما قد يكون بلاء رفع عن العبد بسبب هذا الدعاء وبهذا الأعمال وهذا الاستغفار، فعندئذ الأثر موجود، لكن إحنا اللي أحيانا بنتوهم أنه غير موجود. الشيء الثاني، إن ممكن الإنسان بعد ذلك هو يفعل أشياء تنافي إجابة الدعاء، فهذا أيضا يجعله لا يجد أثرا. طب نأخذ هذا الاتصال. معنا الأخ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل على نبات الصدر، هل فعلا هذا يعمل على نمو اللحية؟ وهل النبي أوصى بذلك
معلش،
على
هو الصوت واطي شوية، ليه تعليه شوية كده؟ قول تاني.
لما اقول لك عايز اعرف صحة حديث نبات الصدر، وقال النبي اوصى بذلك حقا؟
حديث
وقال
ثبات
نبات الصدر
الذكر.
ما يعمل على نمو اللحية؟
معلش، نبات الصدر في الرقية يعني؟
لا، قال نبات الصدر ما يعمل على نمو اللحية ونمو الشعر نفسه ذاته، وعايز اعرف صحة الحديث ده.
الحديث ايه اللي انت بتسأل عنه؟ ان نبات السدر يطلق اللحية. طيب
والسعران مثلا.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيكم. معانا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك بارك.
عفت الشيخ معايا سؤالين. السؤال الأول، حكم سب الزمن والدهر والأيام، حكم إيه بارك الله فيك؟
سب الظهر.
أيوة نعم بارك الله
حاضر
فيك. السؤال
حاضر.
الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر خير من الدنيا وفيها، المقصود بها الصلاة يعني الفريضة ولا هي سنة الفجر؟
حاضر أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب أحبتي في الله، إذا استفدنا الآن من مسألة إجابة الدعاء إن الإنسان يحتاج إلى أو الاستغفار والذكر يعطي أثره، إن الإنسان يبتعد عن موانع إجابة الدعاء ويتلبس بأسباب الإجابة من أكل الحلال والبعد عن الحرام والخشوع واليقين أثناء الدعاء، بارك الله فيكم. طيب كان معنا سؤال الأستاذ يوسف، بيسأل بيقول الأخ ابننا يوسف بيقول كيف أكون متفوقا في الدراسة؟ تستطيع أن تحصل ذلك إذا عملت بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طب إن شاء الله نكمل بعد أخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ وصفي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
سؤال حضرتك، في الأذان يعني الحديث المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، ده عايزين نعرف هو حديث والله وإيه معنى الكلام ده؟
مش صحته معناه.
يعني ما لفظه
حاضر.
وفي نفس ومعنى الكلام ده يعني بتفصيل، معنى يعني ضامن ويعني مؤتمن.
حاضر. حاضر.
برضه حضرتك لحد نسي لفظ في الأذان، يعني ساعة عن لفظ النظام يبدأ من جديد، يبدأ من يعني توضيح بس.
معلش السؤال الثاني ايه تاني؟
لو حد نسي لفظ في الأذان يعني، لا مثلا يعني يعود الأذان كامل ولا من ما نسي أو يعني.
يعني اتكلم في اثناء الاذان قصدك؟
لا نسي لفظ من الأذان بس.
نسي لفظ، نسي لفظ،
يعني
نسي.
لا يبدأ من البداية.
ماشي حاضر. ماشي.
أو من
ده
مثلا
بالنسبة للمؤذن طبعا، بتسأل على المؤذن.
ده المؤذن.
ناسي لفظ في هو بيقول الأذان.
يعمل ايه يعني يبدا من
ماشي حاضر حاضر
بعد كده يعني.
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر بارك الله فيك. معانا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يخليك. عندي سؤال والله.
اتفضلي.
الله يكرمك. والله يا فضيلة الشيخ، أنا يعني أنا في يعني في حالة دايما في صراع مع النفس، ودايما تعبانة ودايما مخنوقة، وقد يكون عندي مرض نفسي.
نعم
أعطي يا فضيلة الشيخ، أكرم الناس والناس تخني،
نعم
أعطي الناس أبقى كويسة في اللحظة وبعد اللحظة أبقى إنسانة مش كويسة، وأعمل خير مع أنا ما أعرفش بتقلب ضدي،
نعم
وصابرة ومحتسبة عند الله، وربنا كرمني من واسع
الحمد لله.
وفي خير وفي نعمة والحمد لله.
نعم
هل أمنع الخير أو ما أتعاملش بطيبة مع الناس؟
ايوه
أنا ليه بكرم وأنتوا تخونوني؟
ايوه
أعمل إيه يا فضيلة الشيخ؟ أرجوك تفيدني.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب نكمل أحبتي، بالنسبة لسؤال الأخ يوسف في مسألة الدراسة التفوق، قلت لك بارك الله فيك والجميع أبنائنا، يعني هذا يعني موجه إلى جميع أبنائنا من الطلبة والطالبات، وظيفتك الآن طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإنسان يحسن في مذاكرته، يحسن في تلقي الدروس، حتى ان النبي في تمام الحديث قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، فليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. ده حتى الانسان لو هيذبح عصفوره مطالب انه يحد الشفره ويذبح، فالاحسان مطلوب على كل شيء. فانا اراعي ان انا احتسب النيه عند الله سبحانه وتعالى، باؤجر ان انا يعني ان انا باقوم بوظيفتي المنوطه بي وباحسنها، لان الله كتب الاحسان على كل شيء، فعلى قدر ما احسن على قدر ما اؤجر، مع عدم التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. ودي انبه عنها بعد اخذ هذا الاتصال. أم سارة.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك لحضرتك. عندي سؤال.
تفضلي بارك الله فيك.
عندي أختي متزوجة بقالها من 17 سنة.
نعم.
زوجها توفى من شهرين. هي متزوجة بكر، وهو يعني متجوز ومعاه ولد عنده 7 سنين هي ربته لما وجوزته.
نعم.
فهو بعد ما جوز ابنه بأسبوع توفى.
نعم.
فكانت هي موظفه وشغلها داخله بيه في جمعيات، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى اشتروا شقتين، كتب لها هي شقه باسمها وهو شقه باسمه. وهي جابت منه ولد في اولى ثانوي، وابنه هو فاتح ورشه، ويعني جوزوه وعملوا له جهاز وعملوا له ورشه، وابوه اللي جاب له العده في قلب الورشه عشان يشتغل، والحمد لله.
تمام.
فدلوقتي الشقه اللي ابوه ما قال له شهرين متوفي، فبيطالب بالميراث. فهي قالت له ان بيطالب بورثه.
ايوه، في ورث موجود تاني يعني غير الشقه اللي
هو؟ لا، في فلوس في البنك بسيطه.
ايوه
يعني، ايوه، بس واللي موجود حاليا الشقتين، شقه باسم بنت عم ديت، والشقه الثانيه اللي هي بتاعه ابوه كاتبها باسمه.
كاتبها باسم مين الشقه الثانيه؟
باسم اللي توفى زوجها.
يعني في شقه باسم الزوج
وشقه باسم الزوج.
يعني هو كان وهب الزوجه شقه، خلاص كده.
أيوة،
هو عايش
مزفة.
وهو عايش.
ايوه، هو عايش، هو كتبها لها.
ده من زمن طويل، من فتره.
هي من فتره لقيت، بس هي موظفه وفلوسها كلها عامله بها جمعيات، واشترت بها ايه، هو احتمال يكون كمل لها على فلوسها دي واشترت شقه.
طيب تمام، يعني هو دلوقتي وهب لها شقه، وبعدين لها شقه اللي فيه شقه ثانيه، صح كده؟
الشقه الثانيه دي ابنها متجوز، ابنه هو ابن الزوج ده متجوز فيها.
بس الشقه الثانيه ديت باسم المتوفي.
باسم المتوفي.
تمام.
طب النظام الورث يكون ايه؟ في ابن لسه في ثالثه اعدادي في اولى ثانوي والسنه دي ما ترباش يعني زي ولد.
هي بسيطه، الشيء اللي موجود باسم المتوفى يوزع ميراث، لان ده هو سايبه ميراث، اللي هو الاسم اللي مات ده يبقى ميراث.
طب هما بيقولوا لها لا، الكتابه دي ما تنفعش، الميراث يبقى في الشقتين الاثنين.
لا، ما هنا انت بتقول ان هي كانت هبه مسببه، لانها كانت عامله جمعيات واخد منها فلوس حاصل،
موظفه. اه، موظفه لحد
وكانت بتصرف في البيت ومديالها هبه.
ايوه، بس
لا، اذا كان مديالها على عين حياته هبه مسببه، لانها كانت بتساعده في حياتها.
أيوة.
وهي شاركت فيها كمان، فما لهاش لا، ده مش ميراث. الميراث الشيء اللي هي باسمه بس. بارك الله فيك.
طب هي تورث فيه هي وابنها؟
اه طبعا، كله هيرث، كل الورثه هنشوفوا شايبين مين. الزوجه ليها الثمن، والورثه الابناء للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا ذكور واناث.
طب بعد اذنك يا شيخ، اللي هو جاب له ابوه ابو المتوفي ده، جاب له ابنه اللي هو داخل بيه مع الزوجه، جاب له عمل له الورثه وعمل له العدد اللي فيها بتاعته كلها، واخوه الثاني لسه ما ترباش ولا اتعمل له حاجه.
ملهاش علاقه.
ملهاش علاقه بكده.
ملهاش علاقه. الميراث هيتوزع زي ما هو، زي ما هو اللي سايبه كله هياخد بالتساوي.
الموجوده باسم المتوفى.
هياخده بالتساوي.
ايوه. بارك الله.
ربنا يجزيك خير.
شكرا
لك. بارك الله. طيب. فهنعود ثاني مسألة الدراسة، لأن مهمة جدا بالنسبة للطلبة طبعا. فبنقول أولا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فبنحسن العمل. وإحسان العمل مش معناه إن أنا أضيع حق الله من الفرائض، لأن مع إحسان العمل ممكن الإنسان ياخد الأسباب لكنه يمنع التوفيق بسبب المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان على قدر ما يستغفر يصلح العلاقة بينه وبين الله، يحافظ على الفرائض، يبتعد عن المناهي، وينظر إلى المطلوب منه، فهذا في الجملة من الناحية الشرعية يوفق ويهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا التوفيق، البعد عن المعاصي، الالتزام بالفرائض والصلاة في مواعيدها، والتوبة، فهذا ده من أجل التوفيق. الإحسان اللي هو إحسان المذاكرة وإحسان العمل ده من أجل وتنظيم الوقت إن شاء الله يتفوق الإنسان. أسأل الله أن يبارك فيكم. معنا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معاي؟
اتفضلي اتفضلي.
لو سمحت شيء.
أيوة اتفضلي.
أنا ما أجي أصلي كده بلاقي زي ما تقول صور عن مصلية كده، يعني تحس ان مناخير ببق بعينين كده قدام على المصلية.
بتشوفي صور مع المصلية وانت بتصلي؟
يعني هيئة صور كده،
تهيؤات يعني. ماشي.
بس
كل ساعة الصلاة بس؟ ساعة الصلاة بس؟
معظم الأوقات.
بتشوفي أحلام سيئة في المنام؟
لا الحمد لله. لا
الحمد لله.
وبصلي وبقول الأذكار
الحمد
صباحا
لله
ومساء.
بس ساعة دي بس ساعة الصلاة فقط؟ حاضر.
مناخير ووش بق كده، يعني رسمة على المصلية كده بسيطة كده محددة كده.
حاضر.
ده من أي شيخ بقى؟ أنا خايفة يعني وبصلي والحمد
ما تقلقيش.
لله
والتزمة. أجيبك إن شاء الله، ما تقلقيش، أبشري بالخير. معانا أم إيمان، أم عماد.
أيوة السلام عليكم.
السؤال أم عماد معانا؟
أيوة حبيبتي.
الصوت مش واصل، الصوت مش واصل يا أم عماد، علي صوتك.
أيوة
اتفضلي.
جزاك الله من فضلك. بقول لحضرتك أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
عندي، أنا كنت طول ما جوزي كان عايش، كان جوزي عايش الله يرحمه، كنت بصلي الفجر حاضر واقعد استنى ايه كده. دلوقتي عربيه خبطاني في ظهري وباخد، وعندي عندك نقص اكسجين، فكنت باخد علاج بالليل ما يخلينيش اقدر اقوم ايه الفجر، فانا متضايقه قوي. حتى لو قمت الفجر ما يجيبني كله متكسر وتعبانه مش قادره اتحرك، فهل ده عليا ذنب فيه؟
يعني انت بتاخدي دواء بيخليكي تنامي عن الصلاه صح كده؟ تمام خلاص.
حتى لو قمت بقى ما بقاش قادر اتحرك ولا بيقول ما بيجيش صداع مش قادر.
تمام.
والسؤال الثاني بقى، انا ابني في ابن عندي حضرتك
وطي التلفزيون وكلمني على طول. اتفضلي.
والله وطي خالص.
طب اتفضلي.
حضرتك. وفي سؤال انت، سؤال ثاني، انا عندي واحد ولدين يعني ولد يعني حظه وحش قوي 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 قوي، كل ما يعمل حق مشروع يخسر فيه، كل ما يعمل مشروع يخسر فيه، حتى اتجوز وما حصلش برضك نصيبه على مراته وطلقها. ودلوقتي هل ينفع ان انا اجيب له قرض اعمل له مشروع بيه؟
تجيب له ايه؟
قرض.
قرض ربوي؟
اعمل ما هو ما معهوش خالص.
والحل في الحرام ولا في الحلال؟
دي الحلال بس.
طيب.
لا بس لا
هتزودي مشاكل يا اختي. هكلمك او اجيبك. حاضر ان شاء الله. ماشي. معانا الاخت ياسمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عايزه اسال عن تحصين من السحر، ولو انا عارفه ان في واحده مسحوره يعني او حد عاملها سحر وعايزه يعني احصنها او افك عليها من غير روح عند مشايخ ولا حاجه يعني.
يعني التحصين ضد السحر صح؟
ايوه.
ماشي. يعني واحده مسحوره عايزه تعملي لها ايه تقولي تقصدي؟
عايزه يعني نفك عليها ومن غير ما نروح عند شيخ ولا حاجه يعني.
ابشري من غير ما تروحي ان شاء الله. حاضر ابشري. حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، نعرف الحفيد بيرث الجد مع ان ابو الحفيد متوفي؟
معلش ثاني السؤال ده ثاني عشان الصوت.
عايز اعرف ان الحفيد يورث الجد لو كان الاب الحفيد متوفي.
في اعمام ولا ما فيش؟
في اعمام وعمات.
يعني ابو. ماشي. حاضر. كان الجد كتب حاجه له ولا ما كتبلوش؟
لا ما كتبلوش. هو كان كاتب لابوه بس يعني ابوه ما رضيش، كان كاتب له هو يعني من غير خواته كان كاتب له واحده يعني حاجه. حاضر. واحده بس ابوه ما رضيش وراح اعطاها لخواته ويعني توفى، وساب الطفل يعني طفل صغير عنده سنه.
خلاص هو والده توفي وانت تقولي يارث في الجد ولا لا وفي اعمام. حاضر اجيبك.
أيوة.
ان شاء الله. حاضر اجيبك. حاضر. حاضر. كانوا بالنسبة لي مسألة المواريث، احنا هنا بالنسبة لي كان عندنا الأخت اللي كانت سألت انه مستعجلوا سؤال المواريث، الأخوة اللي اتصلوا بشأنه، فاحنا بنقول ان الأصل بالنسبة لي المرأة اللي هو الرجل اللي كتب أبنائه بعض الأمور، الأصل هنا الهبة المسببة، يعني هو وهب لابنه عشان يساعده في حياته، هو على عين حياته شيء، إذا وهب له على عين حياته شيئا لأنه كان محتاج إلى غير ذلك، دي اسمها هبة مسببة. كتب للزوجة على أنها كانت بتساعده وكانت بتصرف في الصيف، ديت أيضا هبة مسببة. طيب هو جه توفي، ما تركه هو كان ملكا له باسمه، بيشترك فيه الورثة في الميراث، الكل بيشترك فيه في الميراث، فعندئذ محل الميراث الآن هو المال الذي تركه المتوفي ومات عنه، هو لما مات إيه الفلوس اللي سايبها وتركها في هذه الحالة. فما ينفعش أقول مثلا إن لأن في ابن مثلا لم إن في ابن مثلا ما اخذش وابن تاني استفاد، ده بقى رزقه، العله في هذا. هو طبعا الاصل لو كان بيدي لابنه الاولاني اشياء دون ابن الثاني، الاصل انه كان يسوي في الهبه، الا ان تكون الهبه مسببه، يعني بيساعده في العمل، بيساعده في كذا فاعطاه، فدي شيء اخر. احنا بنتكلم على الواقع الان، الواقع اللي هو سايبه، سايب شقه زي ما الاخت قالت، الشقة دي ميراث للجميع، الشقة اللي هي باسم المتوفى هي اللي ديت محل الميراث، المال اللي هو تركه اللي هو باسمه هذا هو محل الميراث. اللي استفاد بقى من الهبات، حب هو من عند نفسه يعني يساعد حد من باب العطية، ده ما نقدرش نجيبه عليه في هذا المقام، لكن الخلاصة ان محل الميراث في الاشياء اللي تركها، اما الاشياء اللي هو وهبها على عين حياته لو كان عايش بنقول له كنت تسوي بين الابناء، فهو كان جايز بيصرف او بيعطي هبه مسببه، دي كان يسال عنها هو عليه رحمه الله. فالاصل بالنسبه لكم لكي ترفعوا التنازع، الان الموجود باسم المتوفى هو اللي محل الميراث، بارك الله فيكم، فقط، فده اللي يدخل في باب المواريث. طيب معانا الأخت أم هبة،
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي.
السلام
عليكم
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
طيب علي صوتك لأن الصوت مش واصل
حاضر
لي.
حاضر عندي ثلاث
اتفضلي
أسئلة
اتفضلي.
عندي مرات ابني مخصمانة، مخصمانة كلنا، مخصمانة العيلة كلها، يعني مخصمانة احنا وعيالي التانيين، وكانت منعت عيالها يقعدوا مع عيال لو بنتي، فاتنين ما كلية واحد، فقلت لها يا بنتي ما ينفعش انت كده، بتقطع رحم، وفي دي في دين وفي ديرة وفي اسلام. راحت قالت لي انت ست اصلا مش محترمه.
تمام.
فقامت ابني راح لها ايه؟ عليا الطلاق بالثلاثه، لو ما كنتش طلعت التبسي ده سني ما نبقي طلقه. فسالت ابني بقول له السؤال صح؟ قال لي اه، انا ناوي عشان تحترم نفسها انا كنت ناوي الطلاق.
سؤال، انت بتسالي عن مشكلتك معاه ولا عن لفظ الطلاق
لا
بتاع ابنك؟
لا، نزل للطريق ابني يا ابني، انا اللي كنت ناوي اطلقها، انا على
نعم.
مشكله معاها، على مشكله هي معاها، لكن انا
طب
قالت لي
سؤالك
قالت
ايه بقى؟
لي
انا فهمت ان في مشكلة، سؤالك انت ايه؟
اه، هل انا عليه ذنب عليها هي؟ يعني هي مخصماني وطلع نزل على قدام الشقه، ما
طيب
قلتش حتى السلام عليكم.
ماشي، بتحاولي تصالحيها، مش راضية تصالحي.
اه، وديتها يعني
خلاص.
اديتها بيها حاجات لعيالها وكده، ما بترضوش،
تمام.
مش بترجع لي حاجه. والسؤال الثاني، انا عيالي بجيب كل واحد شقه في البيت 3، والثانيه متجوز ما لهاش زوجها تسمح انها تبني، وجوزها مع اخواته واخدين ورثه، فهل اكتبها الشقه اللي انا قاعده فيها ولا مش
صوتك
عارف؟
مش واضح في السؤال الثاني ده، السؤال الثاني قولي هل ايه؟ قولي تاني كده.
بقول لك حضرتك عيال ثلاثه بنين في البيت، وبنتي صغيره مش ما عندهاش سكن، قاعده ساكنه عند احماها، بس اخواته جوزها واخد الورث بتاعه. هل الشقه اللي احنا قاعدين فيها ديت هي كانت قاعده معايا فاعتبرها مني، ممكن اشتريها حاجه منها او كلها لها اديها ليها يعني،
طب السؤال
او
الثاني
ادها ليها؟ والسؤال الثالث يا شيخ، نص بنتي، والله ما بعمل حاجه لحد، والله العظيم ما بعمل حاجه لحد، الحمد لله انا منقبه وماليش الا الصلاه، وقاعده في القاعده في الاوضه ما بتعاملش مع اي حد. ما انا عندي بنتي كانت غضبانه وهيتطلق هيطلقها. لا لا انا نمسك على الام مؤخرا، لا انا عايزه انا عايزه. فلما رجعت قال لها لا هتروح عند امك ولا امك تجي لك ولا اي حد من حد يخطف يجي. فانا معلش يعني اديتها تليفون من ورا جوزها، قال لها ما تسيبيش امك وما تسيبيش اي حد.
يا ريت تقولي، اصل صوتك مش واضح قوي، حددي لي السؤال بالظبط على طول كده، قولي السؤال ايه بتاع بنتك.
اه بنتي كانت غضبانه هتتطلق،
تمام.
فلما رجعها قال لها روح عند اهلك ولا حد يقدم لك ولا تكلمي في التليفون،
تمام.
فهل انا دلوقتي يعني انا معاها عيل صغير وتوحشني، فاديتها تليفون من ورا جوزها بتكلم من وراه، هل ده غلط ولا صح؟
هو ليه منعها من انها تكلمك؟ منعها ليه؟
يقول لي انا مش عايز مشاكل.
يعني انت لما بتكلمك بتعمل معاها مشاكل ولا لا؟
والله ابدا، والله والله أبداً. لا وحتى اخواته خلاها تتمنى ان اخواته برضه.
تمام حاضر. المهم يعني انت مديات بتكلمك من وراه على اعتبار ان هو مانع انها تكلمك في التليفون. خلصت المقام، اجيبك حاضر. طيب معانا الاخ مصطفى.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله كل خير.
وجزاك مثل بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بقول لحضرتك انا عندي جار ملوش منافع من ناحيتي، وراح فاتح باب وسط بيتي.
اه.
وسط بيتي على طول في الوش كده.
أيوة.
والناس تيجي تقول له لا ده احنا طول عمرنا هنا مفيش منافع، مفيش تفتح باب الناحيه دي. وفتح الباب.
الباب جرحك؟ جرحك؟
اه جرحني.
تمام.
حضرتك ازاي؟ وناس وكلماته وكلمناه ما فيش فايده، واخد العمليه ايه يعني زي تقول فتوانة كده يعني.
تمام.
فانا ايه الناس قالوا لي خلاص بقى وبتاع، البيت عندي ممكن ايه يعني يأذيني انا في الباب اللي فاتحه هو ده.
تمام.
فانا بقى بحاسب عليه طول ما بصلي في المسجد بحاسب عليه، هل ده حرام يا عم الشيخ او حلال؟
بتدعي عليه.
بدعي عليه بحاسب عليه.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
جزاك الله. طيب بالنسبة لي كان معنا الأخ محمود في مسألة حكم، بيسأل عن حكم سب الظهر. طبعا سب الظهر هذا حرام ولا يجوز للإنسان، وقد في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر في الحديث القدسي، فالسب الظهر فرع عنه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا ينبغي الإنسان أن يعلم أن ذلك لا يجوز ويحرم عليه هذا. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بيسأل أيضا عن حديث ركعة الفجر. طيب نأخذ أمة الله، قالت لو نسيب فرصة للإجابة بقى إن شاء الله. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عادل أنا السؤال ده سألت فيه كذا شيخ والله، بس محتارة وبس عايزك تكلمني فيه بالتفصيل الله يرضى عنك.
تفضلي.
رحت شفت عند الدكتور وقال لي عندك القولون ومفروض يتنقد، بس يا شيخ بس مش على طول يعني، اخذ اسبوع وضوء يتنقد واسبوع الثاني امشي عادي زي ما
معلش قولون يتنقد بسبب ايه تاني؟ قولي لي تاني كده.
قولون
تعب القولون؟
اه وضوء بيتنقد بس مش دايما يا شيخ،
يعني بيخرج ريح باستمراريه يعني.
اه بس اسبوع ماشي كده واسبوع ابقى زي ما في الطبيعه يقعد وضوئي.
اه
بس في الاسبوع ده.
تمام. الاسبوع اللي بيجي ده بيبقى مستمر ورا بعضه متواصل ولا اوقات متباعده؟
لا ممكن تقريبا في الخمس صلوات في الاسبوع ده، واسبوع ثاني امشي كويس زي ما في الطبيعه يقعد وضوئي.
تمام.
بس فدلوقتي انا عايز اعرف دلوقتي ده ياخذ نفس الحكم اللي هو عنده صلاه الريح مستمر ولا ايه؟ مش ونفسي اصلي قيام الليل، نفسي اصلي السنن مش عارفه.
هو انا عايز بس اسالك سؤال، الخروج الريح بسبب تعب القولون ده متواصل
في الاسبوع اللي بقول لك عليه؟
بيبقى متواصل.
اه في الاسبوع في كل الصلوات احتضر.
اه يعني في وقت الصلاه بس ولا متصل من الصلاه للصلاه؟
لا يا شيخ انا مثلا بتوضى باجي اصلي، لو توضيت مرتين ثلاثه برضه وضوء يتنقد.
اه متصل.
اه بس في الاسبوع الثاني امشي زي الناس الطبيعيه ممكن يقعد وضوء للساعتين.
اجيبك. ابشري.
ماشي تسلم يا شيخ بارك الله.
طيب طيب ناخد ونجيب على الاسئله. ام محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ لو سمحت، الحمد لله رب العالمين، انا بقوم يعني قيام الليل بصلي
وبقول صحيح لغايه الفجر وبصلي الفجر الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك
بس بعد ساعات يعني بنام وبنعس ما بصحاش الا غير بعد صلاه الظهر، فينفع ان انا اصلي صلاه الشروق مع صلاه الظهر؟
تصلي ايه انت بيفوتك الضحى يعني الضحى؟
بيفوتني الضحى وبصحى يعني تلاقي اذان الظهر خلاص خلص.
ده باستمراريه ولا احيانا؟
لا يعني مش على طول.
مش على طول، احيانا.
احيانا يعني.
حاضر.
الله يرضى عنك.
اجيبك ان شاء الله. طيب نجيب بقى ان شاء الله على الاسئله اللي وردت. كان عندنا الأخ محمد كان بيسأل أيضا عن حكم في الحديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، فالمقصود بركعات الفجر المقصود بهما في الحديث السنة القبلية للفجر، فإذا كان هذا في شأن السنة فما بالنا بالفريضة؟ هذه عطايا الله لنا إذا امتثلنا أوامر الله والفرائض، ففضل عظيم في صلاة الفجر وكذلك في السنة القبلية. فإذا كان سنة الفجر لا هذا الأجر العظيم والفريضة أعظم من السنة، لأن الله قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهنا ركعات الفجر أي سنة الفجر أفضل من الدنيا وما فيها، فما بالنا بالفريضة والعطايا الواردة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا خلاصة يعني فهم هذا الحديث. كان أيضا عندنا الأخ وصفي بيسأل عن حديث المؤذن مؤتمن، ما هو الحديث؟ الحديث معناه أولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. طب الإمام هنا ضامن على إيه؟ ضامن على إتمام الصلاة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، مش معناه أنه هو غارم عن الناس، إنما معناه أنه يضمن أن يصلي الصلاة بإتمامها، بإتمام الركوع وإتمام السجود بما يوافق الشريعة، لا ينقر الصلاة نقر الديك، إنما يتم الصلاة على الوجه الذي أراده الله. والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على الوقت، فأن يؤذن الصلاة في وقتها. فإذا كان في مسألة في مكان مثلا بعيد عن القاهرة فيراعي فروق التوقيت ولا يبدأ الأذان إلا بما يتوافق مع المنطقة التي يعيش فيها، فهو مؤتمن على موعد الأذان، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا وطبعا الحديث صحيح لأنه كان سأل عن حكمه بارك الله فيه. كان بيسأل لو الإنسان نسي لفظ في الأذان أثناء الأذان ماذا يفعل؟ الأصل في ألفاظ الأذان أنها أن يأتي بها الإنسان مرتبة، فإذا تذكره قريبا فعليه أن يرجع إليه ثم يكمل الأذان من بعدها. يعني مثلا قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدل من يقول حي على الصلاة قال حي على الفلاح، يعود إلى حي على الصلاة ثم يأتي بالأذان كما هو بعد ذلك، يعني بيلغي الشيء اللي هو قاله ويعود إلى اللفظ الذي نسيه بارك الله فيه. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب كان عندنا الأخت أم محمد بتسأل عن أن عندها صراع نفسي وتعب نفسي بسبب أنها بتقول بتعمل الخير وتجد أحيانا معاملة سيئة من الناس اللي بيعملوها بالخير. بقول لك بارك الله فيك، اللي بيريح في المسألة دي أنت تعمل الخير ليه؟ لوجه الناس ولا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الإنسان بيعمل لله عز وجل فعندئذ لن يضره إساءة من أساء. يعني إذا أحسن إلى الناس أنا أحسنت ابتغاء وجه الله عز وجل فأجري وقع إلى الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها أعمل الخير وارمي البحر، إنما بنعمل الخير وننتظر أجره من الله، نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأنت طالما أنك عاملاه ونيتك خالصة لله أجرك واقع على الله سبحانه وتعالى. طيب اللي بيسيء لي كده هو اللي بيؤذي نفسه. المثال لكده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، ده نفس سؤالك، بحسن إليهم ويسيئون إلي، بعملهم كويس وبيعملوني وحش، النبي قال له امتنع؟ قال له لا، إذا كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله سبحانه وتعالى ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك، يعني تعان من الله طالما أنك موافقة. فأنت استمري على عمل الخير، لا تيأسي من الاستمرار من الناس أو من الاستمرارية على الخير، لأنك بتعمليه لوجه الله. إذا استمريت على فعل الخير مع أنهم لا يستحقون الأجر من الله سبحانه وتعالى، يأتيك بفضل الله عز وجل ويعينك الله سبحانه وتعالى عليهم. النفسية الإنسان بتتعب لما بيكون نيته هنا بوجه الناس، فعندئذ يعض أنامل الغيظ، عملت له الخير وأساء إليه. لكن لما أحاول أدرب نفسي على الإخلاص وأنا بعمل عمل لله سبحانه وتعالى، فالذي أساء عليه وزره، ونحن نعامل الناس بأخلاقنا وبديننا لا بأخلاقهم إن ابتعدوا عن أخلاق الشريعة. هذا خلاصة ما يعني أقوله لك لتستريحي، بارك الله فيك. الأخت أمة الله بتقول إنها بترى صورا في أثناء الصلاة فقط، أنا سألتها في غير الصلاة بتشوف في أحلام، قالت لا، طالما أنك بتواظبي على الأذكار في وقتها وبتأتيك وقت الصلاة فقط، عليك حينما يأتيك ذلك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتدفلي عن يسارك ثلاثة، فهناك شيطان اسمه خنزب يأتي للإنسان في أثناء الصلاة ليحاول أن يخرج الإنسان عن الخشوع في الصلاة ويلهيه بذلك. فأنت مطالبة بحاجتين، لا تلتفتي إلى هذا، لا تتحدثي عنه، تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتدفلي عن يسارك ثلاثا وتتدبري ما أنت فيه من الصلاة يذهب عنك بفضل الله. يبقى هنحتاج من حضرتك ثلاث حاجات. الحاجة الأولى المواظبة على أذكار الصباح والمساء والنوم في أوقاتها، يسلموا بعض، ده الشيء الأول. الأذكار تتقال في مواعيدها، أذكار النوم أخرها صلاة الفجر، الحماية بترتفع، فلازم أستيقظ الفجر وبعد ذلك تصلي وبعد ذلك تقولي أذكار الصباح ثم أذكار المساء بعد العصر كذلك تقوليها أو المغرب على يعني قولان للعلماء. فعندئذ تسلم الأذكار لبعضها. وفي أثناء الحاجة الثانية، فإذا جالك ده في الصلاة تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتتدبري. الشيء الثالث ما تتكلميش عن الموضوع ده، يعني ما تتكلميش مع حد ان تقول ايه ده انا كل ما اصلي الاقي كذا. ليه؟ لان الشيطان لما بيكون متلبس بالانسان بوسوسه او بعمل يخرجه عن الطاعه او بتخويف، والانسان يفضل يتحدث عنه، بيفضل يتعاظم ويستمر في فعله هذا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مرشدا إيانا: إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير كالذباب. الشاهد لما تذكره أنه هو اللي فعل وأنه كذا يتعاظم ويستمر، لكن لما تتجاهلي الفعل سواء وكل هذا لكل إنسان يجد يعني مس من الأذى من تخويف أو وسوسة أو كما ترى الأخت أو ما إلى غير ذلك، لا تتحدثي عن هذا كثيرا، والتزم الأذكار لبعضها البعض ثم الاستعاذة بالله وقت رؤيتك لهذا، تجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى مع اليقين أثناء الأذكار، لأن اليقين بيفيد جدا في أثناء قول الأذكار في أن الحماية موجودة من الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما يقال لك، بارك الله فيك. عندنا الأخت أم عماد كان عندها إشكالية في أن هي بتأخذ علاج نتيجة حادث فبيخليها لا تستطيع أن تستيقظ للصلاة. أنت أولا أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا. أنت خذ اعملي ما عليك من الآتي: خذ العلاج كما أمر الطبيب طالما أنه بأمر الطبيب، وبعد ذلك خذي بأسباب الاستيقاظ للفجر بضبط منبه، توصية أحد يتصل عليك، لمعاك حد في البيت توصي يصحيك وقت الاستيقاظ للفجر. يبقى أنا عملت إيه؟ ما أركنش إلى أن العلاج بينيم، لأن أنا باخده لأن ده أمر طبيعي علي أن أنا أخده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجاهله من جاهل. فأنت مطالبة بالتداوي، فتأخذ الدواء ثم الحاجة الثانية الاسباب للاستيقاظ تبذليها، مش هتاكل ان ده بينيمني فما بذلش، لا تبذلي الاسباب للاستيقاظ، فبحيث ان انت تخلي حد يصحيكي او تضبطي منبه الجوال او اي منبه بجوارك الى غير ذلك مع النوم مبكرا هكذا. فاذا استيقظتي بعد مع الاخذ بالاسباب، ففي هذه الحاله بتقولي ممكن استيقظ الاقي جسمي مش قادر اتحرك. لو استيقظتي ما ينفعش وقت الصلاه يخرج وانت مستيقظه ما تصليهوش، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائمه فان لم تستطع فجالسه فان لم تستطع فعلى جنب. فعندئذ بارك الله فيك صلي، لو انت مش قادره تقومي صلي على هيئتك وحالك اللي انت عليها، لكن لا تخرج الصلاه عن وقتها. طيب اخذت بالاسباب وما استيقظتش الا متاخر، وقت ما تستيقظي صلي مباشره حتى لو كان ذلك متاخرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها ذاك وقتها. فهذا خلاصة ما تفعليه، بارك الله فيك، تجد خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. بالنسبة بتسأل ان في ولد عند ظروفه سيئة، طبعا كلمة حظه وحش ديت يعني ينبغي ان احنا نبتعد عنها وما نقولش هذا اللفظ، ولكن احنا بنقول ان الانسان يبذل ما عليه من الاسباب، وبعد ذلك الأمر على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن الأسباب عندنا أسباب شرعية علشان الإنسان يسير وتفتح له أبواب الرزق أيضا الحلال، منها تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك أيضا كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فعندئذ الخير الكثير يأتي بسبب التقوى والاستغفار والبعد عن المعاصي، لأنها تبعد الإنسان عن التوفيق في حياته والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فدي الأشياء الشرعية اللي احنا بنرشد إليها، المحافظة على الصلوات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصلاة كذلك تجلب الأرزاق بفضل الله سبحانه. الشاهد التقوى وإصلاح الحال مع الله وامتثال الأوامر والبعد عن الفرائض، إن شاء الله يجد الأمور طيبة. أما الإعراض عن الله، أيوة هنا بقى اللي الإنسان بقى تدور به النحوس، أو أما هذا أعرض فأعرض الله عنه. فالعلاج في الإقبال على الله أولا، مش في التحايل وهكذا، ثم يبذل الأسباب من العمل الحلال إن وجده. طيب مش ميسر، يصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي ويكثر من التوبة ويبذل الأسباب للعمل الحلال وللرزق الحلال. مش لازم يعمل مشروع، ممكن يروح يشتغل عند حد، لكن يبدأ حياته أو يشتغل بقرض ربوي فهذا لا يجلب له الخير، لأن الربا لا يجلب إلا الدمار للمجتمع وللإنسان. وقد قال الله في شأنه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فينبغي على الإنسان أن يعلم خطورة هذا. إن شاء الله لو فعل ما ذكرت يجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت ياسمين كانت بتسأل عن مسألة أن في حد طرفها في سحر، وهي تريد أن تعرف كيف يتحصن أو من الإنسان من السحر وكيف تحصنه من ذلك. وهي بتقول أعجبني في كلامها أنها بتقول عايزة كده من غير مذهب لحد. ده الأصل، الأصل أن الإنسان يرقي نفسه، بارك الله فيك. الأصل أن الإنسان هو اللي يرقي نفسه، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لو كشف الغطاء لوجدت أكثر الناس صرعى. والأصل أن الإنسان يقي، يعني هو الذي يرقي نفسه بالرقية الشرعية ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يسأله الشفاء ويجد خيرا عظيما في ذلك. إن عجز يحتاج إلى الرقي، فمش الأصل يجيب الرقي، لكن إن عجز لضعفه أو من ذلك فيأتي بالرقي. فالأصل إن الإنسان يبدأ هو أول حاجة في الرقية علشان التحصين من السحر. طبعا لو معلوم مكان للسحر المدفون انسب شيء بنطلعه من مكانه ويحرق الى غير ذلك. طيب مش معلوم كما في الحاله اللي جايه معانا باختصارا يعني، ففي هذه الحاله اولا بنعتقد في قول الله سبحانه وتعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف، فكيد الشيطان ضعيف ضعيف مهما فعل. والسحر يعني عبارة عن إيه؟ هو تسلط من الشيطان بسبب فعل السائر على الإنسان، فكيد الشيطان ضعيف، والشيطان يهزم بالذكر وبالإقبال على الله وبتقوى الله سبحانه وتعالى بفضل الله. قال الله سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الخناس الذي ينخنس من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أذن أحدكم، إذا ولى الشيطان وله ضراط، إذا سمع التأذين، إذا استمع للأذان ولا وله ضراط يخاف منه. فإحنا نواظب كما ذكرت، أولا اليقين، ثانيا المواظبة، يبقى محتاجين التحصين من السحر. اليقين في أن الذكر له أثره، لأن النبي قال لما رقى عمر، والحديث حسن، رقى بأواخر المؤمنون من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر الصورة من الآية 115 إلى 118، لما رقى بها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رقى أحد موقنا بها على ما قرأها أحد موقنا بها، موقنا الشاهد اهو، موقنا بها على جبل إلا أزاله، إلا أزاله. فاليقين بالرقية، واليقين بأنها نافعة، وأن نعلم أننا بنأخذها من باب الأخذ بالأسباب، والشفاء وقته موكول إلى الله سبحانه وتعالى. تصحيح العقيدة، الشفاء وقته موكول إلى الله، لكن بأخذ بالأسباب وبتقرب إلى الله بالرقية، كأني وبدعو الله أن يستجيب الدعاء وأن يشفي من عنده وهكذا، وإذا مرضت فهو يشفين. فطلب الشفاء من الله، كثرة الدعاء، الرقية سيما المنصوص عليه من أواخر البقرة وآية الكرسي والمعوذات وأواخر سورة المؤمنون، هكذا قراءة القرآن عموما في البيت سيما سورة البقرة كذلك فيها نفع عظيم. فنفعل ذلك باستمرارية. المشكلة اللي بيقع فيها بعض الناس يعملها مرة واثنين يقول لك خلاص ما لقيتش أثر، لا، المطالب الاستمرارية إلى أن يأتي الفرج من الله، مع تصحيح العقيدة، مع اليقين في ذلك، مع عدم ذكر آثار السحر على الألسنة. وكل ما نجلس جلسة نقول ده في سحر، ده في كذا، كما ذكرت قبل ذلك، فإن الشيطان يتعاظم ويستمر. فكأنك بتحاربيه بالذكر، بالطاعة، بالأذان، بالأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك هكذا لا يستطيع أن يصبر على ذلك فيفر منه، لا يستطيع أن يعيش في بيئة التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالبعد عن الطاعة هي اللي بتجلب تسلط الشيطان، الطاعة نفسها تطرد الشيطان بارك الله فيكم. فلنصبر ونصبر أنفسنا على طاعة الله، نعلم أن هذا مرض كغيره من الأمراض سيذهب عندما يريد الله، فأخذ بأسباب الشفاء والرقية مع اليقين والدعاء، نجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت بتسأل: الحفيد يرث من الجد أم لا؟ جمهور الفقهاء على أن ابن الابن إذا وجد مع وجود الابن أنه محجوب بوجود الابن، محجوب بوجود الابن، إلا أن الأحناف يرون، وبه يأخذ القانون المصري، يرون أن هناك وصية واجبة، وصية واجبة، هذه الوصية في حدود ثلث التركة، بمعنى أن الابن بيقدر أن الابن الذي توفي عاش، أن هو عايش، فبيشوف نصيبه إيه لو كان عايش. فلو كان نصيبه أقل من ثلث التركة بنعطي نصيب هذا النصيب لولده أو لأبنائه، إذا كان أكثر من ثلث التركة فبيعطى الثلث للأبناء. فهذا ما يعني ما ارتآه الأحناف في شأن الوصية الواجبة، وأخذ بها القانون. الجمهور يرون أنه لا ميراث له، فإذا كان الأمر رفع إلى القضاء وحكم فيه القضاء فعندئذ أخذ بحكم موجود في الشرع، لا نعترض عليه في ذلك بارك الله فيك. فهذا خلاصة المقام في مسألة ميراث الحفيد وفقهها وأقوال العلماء فيها، وإن كان الراجح معي أنه محجوب. فهذا خلاصة ما يقال في هذا. طيب، كان عندنا الأخت أم هبة بتسأل إن هي طبعا مرات ابنها في منها وبينها مشاكل، وهي بتحاول إن هي الإصلاح وهي لا تصلح. ها بارك الله فيك، استمري على محاولات الإصلاح. عندنا في باب الأرحام عموما عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني. فقال: لئن ظللت على ذلك فكأنما تسفهم المال، ولا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. فاستمر على الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإلى التوفيق. إذا امتنعت بعد محاولاتك فأنت ليس عليك شيء. بارك الله فيك وأحسن الله إليك في هذا المقام. لكن قدر المستطاع نحاول أن احنا نسد منافذ الشيطان في ذلك المقام. طيب، كان ده أيضا سؤال آخر. جوز بنتها منعها من الذهاب إليها، من أن تكلمها، فهي بتجعلها تكلمها من طريق آخر. أو أولا، لا يصح للزوج أن يمنع زوجته عن أهلها إلا لسبب شرعي. السبب الشرعي أنها تكون بتعصي ربنا لما تروح لأهلها، أو لما بتروح لأهلها بيقلبوه عليها وعلى معيشتها وخلوها غير راضية بعيشها، فيفسدوا عليها حياتها شرعا، أو يقعونها في المعاصي. فعندئذ منعه يكون له وجهة شرعية وبيخليها تتعامل بقدر في هذا المقام. لكن إذا كان غير ذلك لا يحل له. فإذا كان بتكلمك وهو مانع بدون سبب، ليس عليها حرج في ذلك. بارك الله فيك، إنه ليس له أن يمنعها من أن تتحدث معك بذلك. سريعا، أخي مصطفى جار فاتح في وجهة بابي بيقول: بدأ عليه أنت ادعي بقدر المظلمة، قل رب إني مغلوب فانتصر فقط ولا تزد على ذلك، واسأل الله له الهداية، ولك أنك تأخذ بالأسباب كأن تبلغ الحي لو هو فاتح مخالف وهو بيؤذيك، فعندئذ لك أن تأخذ بالأسباب لرفع الأذى عن نفسك. بارك الله فيك. طبعا الوقت أزف وانتهى معنا اتصالين، سؤالين باقيين إن شاء الله أرجئهما، أبدأ بهم الأحد القادم بإذن الله. السؤال بتاع الأخت المريضة بالقولون الأخت محمود، لأن الوقت الحلقة قد انتهى، فإن شاء الله أبدأ بهما في بداية اللقاء القادم بإذن الله عز وجل يوم الأحد القادم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وهذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطية يمتاز.